أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 497، يقول السيد: إذا ظهر بطلان المزارع بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له. الآن واحد عنده أرض، مالك التصرف بالأرض، اتفق ويا شخص يزرعها، هذا تقدم عندنا أنه هاي تسمى مزارعة. الآن من بعد ما اتفقوا زين، تبين أن المزارعة باطلة لسبب أو آخر. إذا كانت باطلة فهنا يقول السيد: فإن كان البذر للمالك كان الزرع له. على القاعدة قدم عندنا أن الزرع يكون لمن تابعا للبذر، والبذر مالكه هو المالك وليس المزارع، فالزرع للمالك تبعا للبذر، هذا واحد. وعليه على المالك للزارع ما صرفه، ما صرفه الزارع من الأموال، واحد، وكذا أجرة عمله، اثنين، وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض. ليش؟ باعتبار أن الزارع عندما صرف مالين وعمله وأجر الآلات كان إقدامه إقداما مضمونا لا إقداما مجانيا على وفق الزراعة، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هكذا. فبالتالي عمله محترم، الذي قدمه من عمل أو من صرف أو من أجرتين هذا محترم، فلا بد على المالك أن يضمن هذه الأمور. ليش؟ لأنه استفاد من هذه المنافع، وهو منفعة المزارع، والمزارع منفعته مو مجانية بل بضماني، هذا واحد. شق الأول. شق الثاني: وإن كان البذر، المعاملة باطلة قلنا مزارع، البذر إما للزارع فالزرع للزارع له، واضح نفس القاعدة، الزرع تابعون للبذر والبذر هو للزارع على الفرض، فيكون البذر المن الزرع المن للزارع. بعد: وعليه على الزارع للمالك أجرة الأرض، نعم، واحد، وما صرفه المالك، اثنين، وأجرة آلاته التي استعملت، آلات المالك استعملت في ذلك الزرع. لماذا؟ لأن الزارع قد استوفى منفعة الأمور كلها، الأرض ملك للمالك، الآلات ملك للمالك، ما صرفه المالك كل هذا لابد من الضمان على القاعدة. بعد جيد، هذه مسألة. مسألة أخرى: إذا كان البذر للزارع، واحد، فظهر بطلان المزارع بعد الزارع، من بعد ما زرع تبين بطلان المزارع، هنا نقول صورة أولى: ورضي المالك والزارع ببقاء الزارع في الأرض، في الأرض بأجرتين أو مجانا فلا إشكال. هاي الصورة الأولى واضحة، الإجارة باطلة، إذا الإجارة، عفوا، المزارعة، إذا المزارعة باطلة والزرع إنمن البذر للزارع، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي القاعدة أنه الزرع لابد أن يأخذه الزارع، ما يخليه بالأرض، يعني هاي مملوكة مالكه ما يقبل. مثلا تصرف في ملك الغير، أكرمنا في الصورة الأولى، رضي المالك ورضي الزارع أن يبقى الزرع بأجرة أو مجانا، يعني هاي الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية اللي هي بالأخير يذكر السيد، أن الزارع راد يشيل زرعه، فليس للمالك إجباره. ليش؟ لأنه هذا حقه وملكه، وما يقبل أنه تبين بطلان المزارع. بعد شنو مبقي؟ لو المزارعة صحيحة مو باطلة لابد أن يبقي، لأن هذا مشترك بينه وبين المالك. أما بما أنه لا، المزارعة باطلة، فالزرع تابع للبذر والبذر للزارع، فالزارع يقول لك أنا أشيله حتى لو الضرر. هاي صورة ثانية. الصورة الثالثة اللي سيدي يذكرها صورة ثانية بها تفصيل، يقول: إن لم يرضى المالك بذلك. إذن صورة أولى إحنا كلامنا موضوع بطلان المزارعة والبذر للزارع، جيد، فإن رضي المالك وكذا الزارع أن يبقى الزرع بأجرة مجانا، هاي صورة أولى ما عدنا بها، واثنينهم كيف براحتهم، هذا الزارع يقول زرعي وارد أبقيه، والمالك ما عنده مانع يقول بقي بأجرة ومجانا. هاي الصورة ما بيها مشاح ولا بيها خلاف، زين ما بيها خلاف بيناتهم. زين الصورة الثانية لا، المالك ما قبل، المالك لم يقبل. زين الزارع لابد هالمشهور يقولون المالك ما دام لم يقبل فعلى الزارع أن يرفع زرعه وأن تضرره، لكن سيد الله حفظه يقول لا، احتياط وجوبي أنه كوني الصالحون. ليش هذا احتياط وجوبي؟ السيد يقول احتياط الصالحون، وليش احتياط وجوبي؟ أنه هذا راجع إلى قاعدة الضرر ومستندها ودلالتها، وأنها امتنانية في الجملة أو بالجملة، أو أن هاي لا ضرر لا ناهية أو نافية، فيها تفاصيل ونتائجها قد تكون مختلفة بحسب النتيجة من الدلالة. فلا النافية طبعا لا الناهية، أو كونها امتنانية بالجملة أو غير امتنانية أو امتنانية في الجملة. لهذا السيد لم هنا السيد الله حفظه المشهور قال لا الزرع يشيل حتى لو يضرر، زين باعتبار بطلان المزارعة. قال لما السيد الله حفظه يقول ليش بطلان المزارعة مو يتضرر؟ قال وإذا يتضرر هذا مو ملك الغير. قال مولانا مشاهد الإجارة شو اسمه هو من زرع على وفق الإجارة كانت صحيحة، فهنا ضرران ويتعارضان. فبالتالي السيد لم يجزم بأحد الأمرين أنه لابد أن يبقي الزرع أو لابد أن يرفع الزرع، بخلاف المشهور قالوا لابد أن يرفع الزريع. فلهذا قال صورة ثانية وإن لم يرضى المالك بذلك، فقد قال بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم إن له للمالك إجبار الزرع على إزارة الزرع. ليش؟ وإن لم يدرك الحاصل، لأن الإنسان مسلط على ماله فيجوز له الإجبار. زين وتضرر الزارع لا يمنع من جواز الإجبار، هكذا قال المشهور بعض الفقهاء. وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرتين، هكذا قال بعض الفقهاء. يا بسيدنا انت شنو رأيك؟ قال ولكن هذا الكلام أن للمالك إجبار الزارع برفع زرعه وأن تضرر الزارع، وليس للزارع إجبار المالك في إبقاء الزرع في أرضه ولو بأجرتين، هذا الكلام بإشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. بيّن المستند هذا حسب المسالك زين والمباني في قاعدة لا ضرر، من كذلك من كون لا ناهية أو نافية، ومن كونها متنانية مطلقا أو في الجملة أو وبشار. زين الصورة الثالثة اللي ذكرنا احنا بالصورة الثانية، وليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا لو أراد قلع ملك هذا الزارع، ملك الزارع يقول لك أنا الدرفعة. زين وإذا رفعت مين ضرر المالك؟ فما لحق يجبرني أنه بقي الزريع. إذن هذه الصور الثلاثة موضوعها بطلان الإجارة أولا، المزارعة أولا، وكون البذر علما للزاري. قلنا ثلاث صور وذكرنا أحكامها. مسألة 499 يقول السيد إذا حددا منه المالك والمزارع للمزارع عملية المزارع أمدا معينا مثلا 4 أشهر، يدرك الزرع خلاله، خلال هذه المدة عادة، خلال هذه 4 أشهر عادة الزرع يدرك ويخلص، بعد الزرع يطلع وينتهي الموضوع. بعد إذا فعلا طلع الزرع خلال 4 أشهر وانتهى الموضوع ما عنده مشكلة، لكن في بعض الأحيان اتفاقا يبقى الزرع أكثر من 4 أشهر. قال فانقضى ولم يدرك الزرع، اتفقوا على 4 أشهر تبين أنه 4 أشهر خلصت وبعده ما مدرك الزرع، لم يدرك أمانه. هنا صور، الصورة الأولى فإن لم يكن للتحديد، احنا ممكن نحدده 4 أشهر زين أمد معين، وهذا التحديد كان على مقتضى الظروف الطبيعية المفروض يدرك الزرع، ولكنه اتفاقا ما أدرك الزرع. هاي مسألة مهمة. فالموضوع كالآتي، حددا مدة وهذه المدة حسب العادة الزرع يدرك خلاله، لكن من باب الاتفاق لم يدرك. الصورة الأولى إذا كان هذا التحديد زين يقول ما بي إطلاق بحيث يشمل مورد ما بعد المدة، لا يمشي على المتعارف. فإذا لم يدرك الزرع بعد عند انتهاء المدة لم يدرك الزرع، فهذا ما يشمل التحديد، ما يشمله، فما يعتبر أنه هذا تخلف. لا، قال فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه وهي 4 أشهر مثلا بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة، ما بي ما يشمل هذا المورد. إذا ما يشمل هذا المورد إذن التحديد لا يشمله حتى شنو هنا بعد المالك إلى حقيق الله أنا ما أقبل وما أدري شنو، هذا خلاف الزراعة، أو الزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك. ليش؟ لأن هذا التحديد لا يتنافى مع الاتفاق وكونه خلاف العادة. هاي الصورة الأولى. صورة ثانية، وإن كان له إطلاق. شنو إطلاق؟ يعني نحن نريد هذه 4 أشهر ويشمل حتى خلاف العادة، فخلاف العادة خارج عن التحديد، زين، من هذا القبيل، يعني خلاف العادة. فمع هنا نقول هنا بها صورتين، فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع بعوض أو مجانا لا معنى منه، بعد واضح ليش. وإن لم يرضى المالك به فله للمالك أن يجبر الزارع على إزالته. ليش؟ متفقين على مدة والمدة انتهت، وكون التحديد يشمل هذا المورد وهو حتى خلاف العادة. فبالتالي الآن بعد المدة الأرض ترجع إلى المالك بنحو الصرف، ما به أي مجال بعد حق للزارع. أما بالصورة الأولى لا كان به حق للزارع، لأن كان ما يشمل الإطلاق، زين، إطلاق التحديد. وإن تضرر الزارع، خلي الضرر كثير منه، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرتين لعدم المقتضي. هاي مثلا شوية كانت دقيقة من حيث التحديد. زين، مسألة 500، يقول السيد: يصح أن يشترط أحدهما، يعني المالك أو الزارع على الآخر، المالك على الزارع أو الزارع على المالك، شيئا على ذمته واحد أو من الخارج. من الخارج شنو؟ من ذهب أو فضة. زين، هسه من ذهب أو فضة، زين، هذا تفسير لشيء، إما شيء على ذمته أو من الخارج، من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته. أنا المالك وأنت الزارع، واتفقنا على أنه تزرع، زين، وبينا البذر على اليمين والعمل على اليمين والأموال على اليمين بيناه، والزرع مثلا بالنصف، بس بشرط أنا المالك أن تطيني 5 غرامات ذهب أو تطيني 5 غرامات ذهب من هذا الصندوق اللي عندك، أو 5 غرامات في ذمتك، أو الزارع يقول للمالك أريد منك 5 غرامات ذهب أو 10 غرامات فضة من هذا الموجود اللي عندك أو في ذمتك. كل ذلك أن هذا شرط ليس مخالف الكتاب والسنة، فهو شرط سائغ، فبالتالي يجوز ويصوح، والمؤمنون عند شروطه. طبعا وعموم أدلة وفاء بالشرط يشمل المقام. مسألة 501، يقول السيد: المزارعة، هاي المزارعة بين مالك الأرض، مالك التصرف في الأرض، وبين الزارع المزارع، هذا عقد، بينا ان عقد ولا بد من الإجابة والقبول. زين، هذا العقد هل هو واجب لازم او جائز؟ الجواب: المزارعة عقد لازم. شو الدليل على انه عقد لازم؟ ادعي الإجماع بالإضافة لمقتضى القاعدة الأولية بأنها من العقود، وكل عقد لازم بمقتضى عموم وجوب الوفاء به، صفحة 471 الجزء 8 المباني. زين، اذا كان لازم حسب الأدلة لا ينفسخ إلا بالتقايل. تقايل يعني الإقالة، وتقدم عندنا الإقالة. الإقالة ما مختصة بس بالبيع، تشمل الإجارة وتشمل المزارعة أو تشمل المساقات كما سيأتي، أو الفسخ، بس يا فسخ ممن له حق الفسخ، بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه، بعد أسباب الفسخ تقدم عندنا زين. ولا ينفسخ، هذا خلاص المطلب. إذن عقد لازم لا يقبل، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع توفر سبب الفسخ، إما تخلف الشرط أو خيار الشرط أو غير ذلك. ثم يقول السيد: ولا ينفسخ بموت أحدهما. إذا مات المالك لا تنفسخ المزارعة، وإذا مات المزارع لا تنفسخ شنو؟ المزارعة. ليش؟ لعدم وجود وجه للانفساخ. قال: ولا ينفسخ بموت أحدهما، أي إذا ما انفسخت يعني شنو؟ فيقوم الوارث مقامه، فيقوم وارث المزارع الميت مقام المزارع، ويقوم وارث المالك مقام المالك. على القاعدة، أن قاعدة عموم الإرث، أن الإرث والتركة تشمل الأموال والحقوق، وهذا من الحقوق. زين، نعم، ينفسخ، شنو ينفسخ؟ العقد بموت الزارع إذا قيدت قيد المزارعة بمشاشرته للعمل، يعني المزارع إذا كان على نحو المباشرة وكانت مباشرة قيد، فموته معناه انفساخ الإجارة، بطلانها. ليش؟ لأن القيد أمر مقوم، فمع انتفاء القيد لأي سبب اختياري أو غير اختياري كموت المزارع تبطل الإجارة أوتوماتيك، لأن قلنا القيد مع تخلفه يصير حصة مغايرة مباينة، ولا تنفسخ به بموت المزارع حتى مع المباشرة إذا كانت المباشرة شرطين ذكرنا، لأنه تخلف الشرط مو معناه يعني أتى بمن بمصداق مباين، لا أتى بنفس الطبيعة، ولكن مع تخلف الشرط يكون للمشروط له مو عليه المشروط له خيار الفسيخ. أي هذا بحث آخر. قال مباشرة شرطا فيها وإن كان المالك حق فسخها حق فسخها فسخ المزارعة زين حينئذ حين موت المزارع. فهنا نقول موت المزارع أو موت المالك ليس سببا لبطلان الإجارة. نعم إذا كانت المزارعة بنحو المباشرة بالنسبة للمزارع وكان قيدا بموته تبطل كما تقدم قيد، إذا كان شرطا لا تبطل ولكن يثبت إلما للمالك خيار فسخ. زين يقول السيد بعد ذلك وإذا كان العمل المستحق مستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته، هذا هم يتقدم عندنا فرق بين أنه شرط المباشرة قيد أو شرط أو كونه كلي في الذمة بنحو المباشرة. إذا كان كلي بنحو المباشرة أيضا لم ينفسخ بموته، هذا تقدم نظيره في بحث الإجارة، لأنه بالتالي ما دام كلي فهو في ذمته. نعم بمقتضى تخلف الشرط يكون للمالك حق الفسيخ وإن كان للمالك حق فسخها. جيد، فصار عندي صورتيا ما تنفسخ الإجارة وإن كان هناك الحق للمالك أن يفسخ. الصورة الأولى إذا كان المباشرة شرط الزارع، الزارع باعتبار منفعة خارجية، أو كان المزارع منفعة كلية في الذمة في ذمته الزراعة زين وليس بنحو المنفعة الخارجية ولكنها بنحو المباشرة، أيضا لم تنفسخ ولكن له خيار تخلف الشرط لأن ماك مباشرة ماكو مالك زين. نعم إذا كانت قيدا بعد واضح، إذا كان قيد تبطل زين. بعد كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه. زارع لذلك يا بكون تزرع وهاي المدة وهذا العمل وهذا البذر وأدى اللي عليه، بس قبل لا يوزعون المحصول مثلا زين مات، نقول استقرت المزارع بعد سنين بعد ما تنفسخ وليس حق للمالك أن يفسخ، استقرت ويكون مجبر المالك على بقاء الزرع إلى حين إكمال الزرع. قال كما لا تنفسخ إذا مات الزرع بعد الانتهاء، يعني استقرت المزارعة مما عليه من العمل مباشرة. بعد كمل بعد أسبوع يارة تطلع، هاي أسبوع ما لا ربط بالمزارعة بالمزارع ولو قبل إدراك الزرع، فتكون حصته حصة المزارع من الحاصل إلما لورثته بعد إرث، كما أن لهم للورثة سائر حقوقه. حقوق من؟ حقوق المزارع إذا عنده حقوق أخرى. جيد، ويحق لهم من للورثة أيضا إجبار المالك على إبقاء الزرع، لأن هذا حقهم هو على مقتضى المزارع، والمزارع استقرت في أرضه حتى بعد حتى انتهاء مدة الزراعة على القاعدة. المسألة فيها صور متعددة ولكنها صحيح دقيقة، ولكنها صارت بسيطة بعون الله لما تقدم نظيره في باب الإجارة. مسألة 502 يقول السيد إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة. الآن اتفقنا أنا وياك أنا مالك الأرض وأنت المزارع لمدة مثلا 6 أشهر الزرع وكذا، واتفقنا على التفاصيل كلها. أنت سويت المزارع ما زرعت فلم يزرع حتى انقضت المدة، هنا صور. صورة الأولى فإن كانت الأرض في تصرفه في تصرف المزارع ضمن أجرة المثل للمالك. ليش؟ لأنه بعد هو ماكو حاصل حتى ياخذ حصة المالك، لعلش ياخذ المالك ياخذ أجرة مثل. ليش؟ لأنه المزارع واحد الأرض أرض المالك بيده بيد المزارع مستولي عليها وقد فوت المنفعة 6 أشهر تحت يد المزارع والزارع ما زرع، فبالتالي فوت منفعة الأرض زين على المالك فعليه أجرة المثيل. قال ضمن أجرة المثل للمالك، هذا واحد. ولا فرق في ضمانه، ضمان منه المزارع للمالك أجرة المثل في هذه الصورة، يا صورة أنه الأرض تحت يده يد المزارع، بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عالم. ليش؟ لأنه هذا ما له ربط بمدة الضمان، عالم وعالي، أنا المالك أدري أن المزارع تحت يده أرضي المتفقين أن يزرعها وهو ما زارعها لحين المدة كلها، فبالتالي هو فوت المنفعة بعد. زين، الصورة الثانية، وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك، هسه الأرض مو تحت يد المزارع حتى تكون فوت المنفعة، بيد المالك. هنا صورتان، تارة المالك يعلم، فهذا ما لحق بعد ياخذ اجره منين؟ من المزارع. ليش؟ لان ما فوت المنفعه، ماكو استيلاء على الارض، الارض تحت يد المالك نفسه او هو يعلم، فبالتالي هو اللي المالك هو اللي فوت المنفعه على نفسه ما عليه. اما لو لم يكن يعلم فيصدق ان الزارع فوت المنفعه وان لم يكن مستولي عليها. ليش؟ لعدم علم المالك، وقد كان مقتضى حتى عدم علم المالك معناه شنو؟ يعني انه كان عنده عقد اجاز مزارعه، زين، والمزارعه صحيحه، وكان ما يعلم انه المزارع لم يزرع، لم يعلم، ما دام لم يعلم فقد فوت المنفعه. جيد، فحينئذ ان كان المالك مطلعا على ذلك لم يضمن الزارع، عرفنا ليش. وان لم يكن المالك مطلعا حكم بضمانه، ليش؟ لصدق التفويت، فان الزارع بترك الزرع قد فوت منفعه الارض على المالك، يعني اتلاف. هذا كل اللي تقدم بالصوره الثلاثه، انه الزارع خلصت المده ولم يزرع، تاره الارض تحت يد الزارع فعليه ضمان اجره المثل، تحت يد المالك صورتان، علم المالك ما اله، جهل المالك له. نقول هذا اذا لم يكن المانع من الزرع خلال هذه المده مانع عام، أما إذا كان مانع عام تبطل المزارعة، وهذا تقدم عندنا في الإجارة. شنو المانع العام؟ سيقول السيد، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الآب، هذا عذر عام، أو تساقط الثلوج الكثير عليها، يعني بعد هذا أصلا تساقط الثلوج على الأرض تكون مسلوبة، يكون ما بها منفعة، فالمالك لم يملك منفعتها حتى تكون مقتضى عقد الإزراعة صحيح، كما مقتضى عقد الإجارة تقدم، اللي تقدم في الإجارة. زين، وإلا كشف ذلك عن بطلان المزارعة. قدم هذا تفصيلا في باب الإجارة، أنه هذا إذا كان هناك مانع عام هذا يكشف على أن الأرض التي اتفق على زراعتها لم تكن قابلة للزرع، يعني ما بها هذه المنفعة، فالمالك غير مالكها، غير مالك للمنفعة. زين، فكيف تكون موضوعا للمزارعة؟ جيد، مسألة 503، يقول السيد، يجوز لكل من المالك والزارع أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها، يعني تخمينها بمقدار معين بشرط رضا الآخر. زين، الآن المالك والزارع اتفقوا كل واحد إليه مثلا نص، بعدين بعد الزرع المالك قال له يا بقى أنا أخمن هذا الزريع مثلا 200 كيلو، هو نص عليه ونص عليه. زين، فيخمنه، أنا خمنا 200 كيلو وطيني في قباله 80، إذا قبل المزارع يصير، والعكس بالعكس، المزارع خمنها 200 وقال للمالك كلها إلك، أخمنه في قبال حصتي اللي هي حصتي نص، في قبال حصتي بعد التخمين طبعا 80، أريد 80 كيلو، هذا يجوز، دلت النصوص على جواز ذلك، مورد اتفاق. صفحة 173 473 و475 جزء الثامن، المباني. فلهذا يقول يجوز لكل من المالك والزارع أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين بشرط رضا الآخر به، أما إذا ما يرضى يبقى كل من حصته، لأن هما شركة. زين، وعليه فيكون الزرع له المن لمن تقبله الحصة. زين، وللآخر المقدار المعين، ولا فرق في ذلك بين كون المقدار المتقبل به، زين، اللي قال مثلا احنا ممكن واحد حصة نص، انا اخمن هذا هالقيد واريد في قباله تقبله في مثلا 50,000 دينار او 200,000 دينار، سواء كان المتقبل منه من الزرع او في الذمه. زين، نعم، اذا كان منه، اذا في قبال المتقبل منه، هذا المتقبل منه لابد ان يكون من نفس النوع او حتى يكون من المال، العباره مو واضحه كلش. يقول ان يتقبل احدهما حصة صاحبه، زين، بمقدار معين. شنو المقدار المعين؟ بشرط رضا الآخر. مقدار معين يعني قد يكون ظاهر بمقدار معين، يعني نفس الزرع، مقدار معين من الزرع، أو مقدار معين يشمل حتى المال
مو كل الظاهرة. المهم ولا فرق في ذلك بكون المقدار المتقبل به من الزرع أو في الذمة، هاي من الزرع أو في الذمة زين، وكأنه ما ناظر للنقيل، ما أدري والله العالم بعد يرادنا مراجعة. نعم إذا كان منه المتقبل منه، مو إحنا خمننا بمئتين كيلو وقلت له خمن 200 كيلو وطيني في قباله 80 كيلو، 80 كيلو إذا كان في الذمة بعد تبقى ذمته مشغولة ب 80 كيلو حتى لو تلف الزرع كله. إذا كان لا متقبل منه منين، من نفس المتقبل من 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 نفس ال 200 كيلو اللي خمناه، فإذا تلفه يكون التلف على الاثنين فلا ضمان على أحدهما زين إلى الآخر. ليش؟ لأن شركة. قال إذا كان منه من الزرع فتلف كلا أو بعضا كان التالف عليهما معا لأنهما مشتركان، أنا وياك حتى المالك وأنا الزارع، والزرع خمناه 200 كيلو قلت له أنا مو حصت 100 نص، أنا أريد في قباله من خمناه 100 أريد 80، بس من عدها 80 أو تلف كله أو تلف نصه، فالنص 80 علي أنا خسر لأنه مشتركين زين. ولا ضمان على المتقبل، ماكو لا مقتضي للضمان لأنه مشتركين زين، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باقي على ضمانه في ذمتك 80 كيلو مو من هذا، فإذا تلف كلها هذا حصتك هاي كلها مالك زين. القضية واضحة زين. مسألة 504 يقول السيد إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه الأرض أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحة المزارعة. ليش؟ لأن ماكو مقتضى للبطلان ما دام يوجد طريق للحصول على الماء، ولكن يثبت للعامل خيار تخلف الشرط. ليش؟ الشرط الارتكازي هو المتعارف أن يكون لها ماء مو من خلال حفر البئر أو من خلال طريق غير متعارف، هذا تخلف شرط ارتكازي. يقدر يفسخ ويقدر ما يفسخ، ما دام يقدر ما يفسخ والصح الإيجار المزارعة. ليش؟ لأنه بالتالي الموضوع موجود وهو الأرض ويمكن الانتفاع بها زين. يقدر يفسخ لتخلف الشرط الارتكازي باعتبار الشرط الارتكازي أن يكون الماء موجود متوفر بشكل طبيعي مو إلا بطريقة غير متعارف. فلهذا قال صحة المزارع عرفنا ليش؟ لوجود الموضوع يمكن الانتفاع من الأرض ولو بحفر بئر. نعم ولكن يثبت للعامل خيار تخلف الشرط إذا كان بينهما شرط بهذا المعنى، شنو؟ وهو أن يكون الماء بنحو متعارف مو من خلال الحفر البئر والعلاج مثل مصداق آخر. وكذا لو تبين كون الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، نفس الكلام تصح الإجارة المزارعة. ليش؟ لأن الموضوع موجود ويمكن الاستفادة من منفعة الأرض بالعلاج التام زين. وله خيار الفسخ إذا كان هناك شرط بهذا المعنى ولو ضمنا زين بأنه ما يحتاج علاج التام، يعني يكون هي صالحة بنفسها فيكون له خلاف تخلف الشرط. كما إذا كان مستوليا عليها الماء مثال ولكن يمكن إزالته عنها، نقول هذا خلاف شرط الارتكاز من أجل منك أرض من أخذ منك أرض للمزارعة كل ما مستولي عليها الماء، فخلاف تخلف الشرط أقدر أفسخ، وما أقدر أفسخ أقدر أزيد الماء بطريق أو آخر بجعل نهر أو شيء آخر ساقية خلص من الماء وتبقى الأرض صالحة للزراعة. نعم لو تبين هذان مصداقان، مصداق الأول أنه لا ماء لها ولكن يمكن حصول الماء بطريق ولو بئر، مصداق ثاني أنه الأرض غير صالح للزراعة كاستيلاء الماء عليها ولكن يمكن العلاج التام. في هذين الأمرين إذا له الفسخ وله عدم الفسخ وتبقى المزارعة صحيحة، بيّن النقطة. أما لو الفسخ خيار تخلف الشر، أما المزارعة صحيحة إذا ما يفسخ لأنه ما موضوع موجود أنه من خلال العلاج التام أو وجود طريق زين كحفر البئر للحصول على الماء. ثم سيد يذكر مورد لا تبطل الإجارة، شلون؟ عدم وجود الموضوع للمزارعة. كيف؟ نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله، ها لا ماء لها فعلا، إذا ما لها ما لا ليس لها ماء فعلا ويمكن تحصيله قدم أنه تصح الإجارة وله خيار الفسخ. أما لا يمكن تحصيله واحد مثال أول، مثال ثاني أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله كان باطلا. ليش؟ لعدم القدرة من الانتفاع أو أن هذه ليست منفعة حتى تكون مقتضى المزارعة صحيحة. المثل الأخرى ونكتفي بها، يقول السيد إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعد القبض
قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة. إذا الأرض غرقت بعد ماكو موضوع للمزارعة، غرقت الأرض بعد كيف يزرع؟ فبطلت المزارعة بعد، واضح. وإذا غرق بعضها، طبعا ليش قال قبل القبض؟ كلش واضح، بعد القبض، قبل ظهور الزرع هم واضح، زين قبل إدراكه أيضا واضح. ليش؟ لأن كل ذلك ما صار حاصل. نعم لو صار حاصل وصارت الغرق بعد هذا اللي زار، المزارعة استقرت، يبقى أنه إذا مشتركين تلف على الاثنين. إذا كان لا للمالك بعد التخمين والمزارع له في قباله كما تقدم تخمين هو في الذمة، تبقى في ذمته وهكذا. زين بعد، وإذا غرق بعضها بعض الأرض تخير المالك والعامل في الباقي، اثنين متخيرون بين الفسخ والإمضاء. ليش؟ خيار تبعية الصفقة، كما يثبت للمالك يثبت من للعامل. وهكذا الحال في طرو سواء سائر الموانع القهرية عن زراعة الأرض. فإذا كان المانع القهري لكل الأرض بطلت الزراعة قبل القبض، بعد القبض، ولو بعد ظهور الزرع، قبل ظهور الزرع، بعد ظهور الزرع، زين قبل إدراكه، قبل إدراكه. جيد. أما إذا كان المانع القهري لبعض الأرض دون البعض أيضا يثبت خيار تبعية الصفقة لكل من الموالك والمزاري. مثلا 506 طويلة، فتأتي في مباحثة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.